الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من الفروع في المقام كلها تترتب على ما ذكرناه من أن مقتضى الروايات عدم جواز لبس الحرير، وكذلك مقتضى صحيحة محمد بن عبد الجبار عدم جواز الصلاة في حرير محض. فهذه الروايات هي المرجع ما لم يثبت دليل على التخصيص وعلى التغيير، ولكن قد خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة كالسكة والقلنسوة ونحو ذلك على ما في رواية الحلبي المتقدمة، وبذلك خرجنا عن تلك الإطلاقات. فالنتيجة أن كل ما يسبق الصلاة فيه إذا كان مما تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة فيه، وإذا لم يكن كذلك لا بأس بالصلاة فيه. وبالنسبة إلى جواز اللبس أيضا قد تقدم الكلام، يعني جواز اللبس ما لا تتم الصلاة فيه في نفسه. بعد ذلك يظهر حكم عدة من الفروع المذكورة في كتاب العربة، منها ما إذا فرضنا أن الصوم رقع بحرير فكان الحرير رقعة في الثوب، إذا كانت الرقعة مما تتم فيه الصلاة، يعني كانت الرقعة كبيرة جدا بحيث يمكن الصلاة فيه وحده فلا يجوز ذلك، وإذا لم يكن كذلك جاز الصلاة فيه، كان بمقدار الكف أم لم يكن بمقدار الكف. قلنا التهديد بالكف لم يرد في شيء من رواياتنا، وإنما وردت رواية ضعيفة عن طريق العامة عن عمر، وهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها. فالعبرة بأن تكون الرقعة بمقدار الكف، وكذلك طرف العمامة، إذا فرضنا أن طرف العمامة حرير أيضا الكلام هو الكلام، إذا كان هذا مما تتم الصلاة فيه، يعني طرف العمامة مثلا كان بمقدار متر أو أكثر كان من الحرير لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان أقل ولم تتم الصلاة فيه لا بأس بذلك. خصوصية طرف العمامة ليس لها أثر هذه الخصوصية، وكذلك إذا فرضنا أن الثوب ملفق من قطعين، قطعة حرير وقطعة قطن وقطعة صوف مثلا وغير ذلك، ملفق من عدة قطع فصار ثوبا الكلام هو الكلام، إذا كان الحرير الموجود فيه، يعني كل قطعة من الحرير الموجودة في هذا اللباس إذا كانت مما تتم الصلاة فيه فلا تجوز، وإلا فلا بأس بذلك. وكذلك إذا فرضنا أن الثوب نسج ترائق وكان بعض ترائقه حريرا وبعض الترائق غير حرير الكلام هو الكلام بعينه، ينظر إلى الطريق الذي فيه الحرير، يعني نسج حريرا إذا كان مما تتم الصلاة فيه لا تجوز وإلا فهي جائزة، وهكذا بقية ما ذكر في العبارة. وأيضا ظهر مما ذكرناه أنه لو كانت بتانة الثوب من الحرير وإن كانت الزهارة ليست من الحرير لا تجوز الصلاة فيه، فإن البتانة بنفسها ثوب، يعني قابلة لللبس قابلة لللبس، وإن كان زم إليها الزهارة أيضا، لو فرضنا أن الزهارة لم تكن هذه ثوب فلا تجوز الصلاة فيه، يعني كما لا تجوز الصلاة فيما إذا كانت الزهارة من الحرير كذلك لا تجوز الصلاة إذا كانت البتانة من الحرير. فإنه حرير محض ومما تتم فيه الصلاة فلا يجوز لبسه ولا تجوز الصلاة فيه بل إذا كانت البطانة إلى نصف البدن كما هو المتعارف في بعض الألبسة الشتوية وغير الشتوية تكون الزهارة إلى النصف لا إلى آخر الثوب أيضا الأمر كذلك فإن هذه البطانة وإن كانت إلى النصف أيضا لا تجوز الصلاة فيه ولا يجوز لبسه لأنه مما تتم فيه الصلاة وكذلك إذا فرزنا ثوبا نصفه من الحرير ونصفه من غير الحرير أيضا الأمر كذلك يعني لا يجوز بلا فرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني وإن كان سرها بعضهم بالجواز في النصف التحتاني وهذا لا يعرف له وجه سيء فإن العبرة كما ذكرنا بصدق اللبس وبأن يكون مما تتم فيه الصلاة إذا كان هذان العنوانان صادقين في مورد يصدق أنه صلى في الحرير ولبس الحرير وكان هذا الملبوس وهذا الذي مشتمل على البدن مما تتم الصلاة فيه الفرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني لا وجه له ودعوى أن الظاهر من الروايات هو الاستقلال يعني أن يكون الحرير مستقلا في اللبس لا نعرف لها وجها أصلا فإن العبرة بصدق اللبس وبصدق الصلاة في الحرير كان مستقلا أم لم يكن مستقلا هذا ظهر مما تقدم فلا فرق بين النصف الفوقاني والنصف التحتاني من هذه الجهة العبرة بصدق هذا العنوان أنه صلى في حرير محض وكان الحرير مما تتم فيه الصلاة إذا صدق ذلك لا تجوز الصلاة فيه كان هو النصف الفوقاني أو النصف التحتاني أو في الوسط فرزنا أن نصف الثوب حرير في الوسط والفوقاني ليس بحرير والتحتاني أيضا يعني ثلاث قطع قطعة في وسط الثوب وقطعة فوقانية وقطعة تحتانية لكن الحرير قابل لأن يلبس في الصلاة نحوه يعني قابل للساترية وحده إذا كان مما تتم فيه الصلاة يعني ساترا للعورة لا تجوز الصلاة فيه هذا ملخص ما ذكرنا يعني نتيجة ما ذكرنا هذه الفروع كلها مترتبة على ذلك بقي الكلام في المحشوب بالحرير لو فرزنا أنه جعل بين الزهارة والبطانة حريرا فقد يكون هذا الحرير قطعة من الحرير يعني بنفسه ثوب قابل لأن يلبس كالمزرة مثلا قابل لللبس فيجعل هذا بين الزهارة والبطانة بل فيخيط الثوب يخيط الثوب فيكون هذا بين الزهارة والبطانة هذا لا اشكال في عدم جوازه لأنه ثوب غايته أنه مستور بالزهارة والبطانة إذا كان مما تتم فيه الصلاة فهو لابس للحرير وصلى في حرير محض غايته أنه مستور غير ظاهر عدم الظهور لا يوجب جواز الصلاة وقد يفرز أنه ليس بلباس نفس الحرير قبل أن ينسج يعني مادة الحرير هذا يجعل بين الزهارة والبطانة كما قد يجعل القطن المتعارف بالقطن يعني في الألبسة السابقة وإلا فعلا غير متعارفين كان يجعل القطن بين الزهارة والبطانة فيلبس في الشتاء وفي أيام البرد كان هذا متعارفا وقد أدركنا أن بعض الشيوخ كان يلبس كذلك يعني كان لباسه بين الزهارة والبطانة قطنون أو يجعل صوف بينهما بين الزهارة والبطانة لو فرضنا أنه جعل الحرير بين الزهارة والبطانة يعني مادة الحرير هل تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه؟ لم يذكر على ما ذكروا لم يتعرضوا لهذا ولم يذكروا حكم ذلك، كأن أول من صرح بجواز ذلك هو الشهيد في الذكرى، فقال لا يبعد الجواز، لا يبعد أن يجعل بدل القطن بل حرير في اللباس، فيكون الحرير بين الزهارة والبطانة، هذا لا بأس به. والصدوق قدس الله نفسه ذكر الرواية الدالة على الجواز في القز أنه لا بأس بجعل القز بين الزهارة والبطانة بدل القط، إلا أنه حمل القز في هذه الرواية على قز الماعز لا على قز الحرير، فكأنه قدس الله نفسه كان قائلا بعدم الجواز بالنسبة إلى الحرير، فكيف كان فلم يظهر فتاوى العلماء القدماء في ذلك أنهم يقولون بالجواز أو يقولون بعدم الجواز، لم يتعرضوا لحكم ذلك، فكيف كان لا بد من النظر إلى الدليل، وأن المستفاد من الروايات هو الجواز أو عدم الجواز. تارة نتكلم في الروايات المستدل بها على الجواز وأخرى معقد النظر عن الروايات. أما الروايات الواردة في المقام فهي عدة روايات، منها صحيحة الريان، هذه الصحيحة وردت في نفس هذا اللباس، يعني اللباس المحشوب بالقز. سأل الإمام عليه السلام عن عدة أشياء منها هذا، فقال عليه السلام لا بأس به. الاستدلال بهذه الصحيحة على الجواز في الصلاة مبني على ما تقدم من جماعة من أن الممنوع في الصلاة ما هو المحرم في نفسه، وما كان جائزا في نفسه لا بأس في الصلاة فيه، وقد تقدم الكلام في ذلك بأنه لا أساس لهذا الكلام. أمران أحد الحكمين أجنبي عن الحكم الآخر، يمكن أن يقال بجواز اللبس في نفسه وعدم جواز الصلاة، كما في غير الحرير من الموانع كاللبس ما لا يؤكل لحمه. ومن هنا قلنا إن من يزتر بلبس الحرير لبرد ونحو برد لو تمكن من الصلاة في غير الحرير لا يجوز له ذلك، أو في الحرب قلنا لا بأس بلبس الحرير ولكن الصلاة فيه غير جائز، تقدم الكلام في هذا. فهذه الصحيحة بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الريان بن السلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشوب بالقز، فقال لا بأس بهذا كله. الرواية الثانية رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا صحيحة، قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه. هذا حسين بن سعيد يقول في كتاب محمد بن إبراهيم قرأت في ذلك الكتاب أنه كتب إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز بدل القط القز، فكتب إليه الرضا سلام الله عليه، كتب إليه قرأته، قرأت كتابة الإمام عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه. هذه الرواية رواها المحقق قدس الله نفسه، يعني تعرض له الله، رواها الشيخ في التهذيب، تعرض له المحقق قدس الله نفسه في المعتبر، واعترض على هذه الرواية على ما في الهدائق، يعني ذكر صاحب الهدائق عن المعتبر أن صاحب المعتبر المحقق قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية واعترض عليها بضعف السند، باعتبار أن الحسين بن سعيد لم يسمع هذه الرواية من محدث ومن راوين يعتمد عليه، وإنما رواه عن كتاب. هذا الكتاب كان مكتوبا ورآه في كتاب، لأجل ذلك كانت الرواية ضعيفة، لم يسمعها من محدثين ولم يروها عن راوين. واعترض عليه، يعني اعترض عليه المتأخرون بأنه لا يعتبر في صحة الرواية أن تكون الرواية عن سماعين، الرواية عن كتاب أيضا لا بأس به، إذا كان الحسين بن سعيد كما هو ظاهر ظاهر شهادته، إذا كان جازما عن طريق الحس بأن هذا الكتاب كتاب لمحمد بن إبراهيم أو كتاب لأي شخص كان، الكتاب لا خصوصية له، إلا أن شهادته بأنه قرأ خط الرضا سلام الله عليه، يقول رأيت قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام، كان له كتاب كتبه إلى الرضا عليه السلام، يسأله في هذا الكتاب عن الصلاة في ثوب حشوه قز وقرأته. جواب الإمام عليه السلام قرأه أن الإمام كتب هكذا، قرأته لا بأس بالصلاة فيه. لا فرق بين أن تكون الرواية عن كتاب ويذكر يروي خط الإمام عليه السلام وكتابة الإمام، أو يروي عن راو، فالمناقشة في هذه الرواية بضعف السند لا وجه لها. وفي بعض المؤلفات أن المحقق قدس الله نفسه ذكر رواية إبراهيم بن مهزيار، بله، واستشكل عليه بأنه لم يسمعه من راوين وإنما رآه في كتابين، هذا سهو واضح الذي ذكره المحقق واستشكل فيه، وهذه الرواية يعني رواية الحسين بن سعيد، وأما رواية إبراهيم بن مهزيار فقد رواه الصدوق قدس الله نفسه، وهو روى عن الإمام عليه السلام بلا واسطتين، هذا ليس مذكورا في الكتاب. وهي الرواية الثالثة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام، يعني إبراهيم بن مهزيار كتب إلى أبي محمد عليه السلام، الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلى فيه؟ فكتب عليه السلام نعم لا بأس به. هذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز، بدل القطن يجعل الرجل قزا في جبته، وأجاب الإمام عليه السلام بالجواز لا بأس بالصلاة فيه. فلو فرضنا أنه استشكلنا في صحيحة الحسين بن سعيد باعتبار أنه روى في كتاب، يعني روى في كتاب ولم يروي هذه الرواية عن راوين، فلا يعتمد عليه كما عن المحقق لو سلمنا هذا. الرواية الثانية وهي رواية إبراهيم بن مهزيار، هذه الرواية لا يناقش فيها، ليس هذا نقلا عن كتاب، وإنما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى إبراهيم بن مهزيار، وإبراهيم بن مهزيار رواه بلا واسطة، كتب إلى أبي محمد سلام الله عليه العسكري سلام الله عليه، كتب إليه ويسأله عن الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلى فيه؟ كتب عليه السلام نعم لا بأس به. وأما سند هذه الرواية، تقدم الكلام في ذلك في إبراهيم بن مهزيار قبل ذلك، وقلنا إنهم ذكروا في وثاقة هذا الرجل وجوها، ولكن جميع تلك الوجوه بل كلها مورد للمناقشة، أحسنها أنه كان وكيلا للإمام عليه السلام، ووكيل الإمام عليه السلام لا يكون فاسقا، لا يكون غير موثقين. قلنا ليس الأمر كذلك، كان في وكلائهم عليهم السلام رجال مذمومون، لا يلزم في الوكالة أن يكون الرجل صادق اللهجة وأن يكون ثقة في نقله وحكايته، والأحسن في بل في التم يعني من جهة الاستدلال على وساقة هذا الرجل أن يستدل ببقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد وقع هذا في أسناد كامل الزيارات. وذكرنا أنه شهد جعفر بن محمد بن قولبه أن جميع من ورد في هذه الأسانيد كلهم ثقات، فيحكم بوساقته لشهادة ابن قولبه يعني جعفر بن محمد بن قولبه، فالرواية صحيحة والدلالة واضحة. إنما الكلام في أن هذه الروايات هل يمكن أن تدل على جواز أن يكون الحرير يجعل في الثوب بدل القطن يعني بين الزهارة والبتانة أو لا؟ الموضوع في هذه الروايات والقز حمل القز على قز الماعز كما حمله الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية رواية إبراهيم مهزيار، ولكن حمل القز على قز الماعز، هذا خلاف الظاهر جدا. إلا أن القز غير الحرير، القز لفظ معرب لا عربي، بلي الظاهر أنه يعبر عنه بكاج أو لفظ آخر عندنا نسميه بكاج، يعني الحرير قبل تسفيته، قبل أن يسفى الحرير أول ما يخرج من دود القز من هذا الدود ما يصنعه يسمى هذه المادة بالقز، وبعد التسفية يسمى بالحرير. فهذا اسم لغير المصفى ويجعل منه الثوب، لكن للباب باللباس أو غير اللباس كان متعارفا هذا سابقا وقد رأينا. القز اسم لهذه المادة قبل أن يكون حريرا يعني قبل التسفية، والممنوع في الروايات والحرير. إذن كيف يمكننا أن نخصص تلك الروايات، نرفع اليد عن تلك الروايات بهذه الروايات الدالة على الجواز في القز؟ نلتزم في القز بالجواز. التعدي إلى الأبريسام بأي وجه لا يمكننا هذا إلا بدعوى أن القز والأبريسام بل هما سواء من جهة الحكم كما دلت عليه بعض الروايات. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي يعني ابن محبوب عن الأبماس بن موسى عن أبيه هنا في الوسائل عليه السلام صريحا، وفي المسائل المتبوع يعني قبل ذلك وسائل تبعين الدولة أيضا فيها عليه السلام بالإشارة لا صريحا يعني الرمز. فظاهر هذا الكتاب أن عباس بن موسى كان أخا للرضا سلام الله عليه، محمد بن علي بن محبوب روى عن العباس بن موسى بل أخ الإمام عليه السلام، وهو روى عن أبيه هكذا كتبونا عن العباس بن موسى عن أبيه عليه السلام قال سألته عن الأبريسم والقز قال عليه السلام هما سواء، لا فرق بين الأبريسم والقز هما سواء. ظاهر هذا الكلام التسوية في الحكم بينهما، فإذا فرضنا أن الصلاة في القز جائز يجوز أن يجعل القز بين الزهارة والبتانة، كذلك يجوز جعل الأبريسم بين الزهارة والبتانة، فهما سواء. والرواية بل بناء على هذا ضعيفة من جهة أن عباس بن موسى لا نعرفه. من هو عباس بن موسى أخو الرضا عليه السلام؟ فهو مجهول لم يتعرض لحاله. وإذا كان الأمر كما في الكافي لم يذكر فيه كلمة عليه السلام لا رمزا ولا صريحا، وصاحب الوسائل قدس الله نفسه يرويه عن الكافي، فالظاهر أن عباس بن موسى و عباس بن موسى الوراق و هو الذي يروي عن الرضا عليه السلام و يروي عنه محمد بن علي بن محبوب فهذا ثقتون عباس بن موسى ثقتون عباس بن موسى الوراق و عباس بن موسى آخر ايضا موجود ثقتون ولا يبعد انهما بل اسم لواحدين مولى ايضا مولى الامام عليه السلام ويروي عن الامام عليه السلام فعباس بن موسى ثقة الا انه يرويه عن ابيه ابوه مجهول لان عباس بن موسى لا يرويه عن الرضا عليه السلام لتكون الرواية صحيحة حينئذ نزاروا لان عباس بن موسى ثقة إلا أنه يرويه عن أبيه موسى وموسى لا نعرفه من هذا الذي هو والد عباس بن موسى الوراق فالرواية ضعيفة على كلا التقديرين على تقدير أن موسى في هذه الرواية هو موسى بن جعفر سلام الله عليهما الراوي هو عباس ابنه وهو مجهول لا نعرفه عباس ابن موسى بن جعفر من هو بلي وكيف حاله مجهول وعلى تقدير أن يكون عباس ابن موسى عباس موسى الوراق وهو المتمن به يعني هذه الزيادة في تبع المسائل عليه السلام إلا في الكافي لم يذكر كلمة عليه السلام لا رمزا ولا صريحا فمن المطمئن به أن هذه النسخة والنسخة السابقة عليه غلط والصحيح ما في الكافي عباس بن موسى الوراق حينئذ يروي عن أبيه وهو مجهول وأيضا لو فرضنا أنه لم يكن مجهولا الرواية مزمرة قال سألته لا ندري أن هذا موسى من هو المسؤول سأله موسى عن حكم الصلاة فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الحكم وليس هذا مثل زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من الأكابر نعلم أنهم لا يروون إلا عن الإمام عليه السلام هذا رجل مجهول غير معلوم الحال فالرواية ضعيفة إذن يبقى الإشكال على حاله لو فرضنا أن الروايات دلت على عدم الجواز في نفسه لا يمكننا أن نخرج عن تلك الروايات بهذه الروايات الواردة في القز فإن هذه الروايات إنما وردت في القز لا في الحرير والقز هي مادة الحرير فما هو المانع من أن نلتزم بالجواز في القز ولا نلتزم بالجواز في الحرير وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم على الضالين رحم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في جواز الصلاة في اللباس المحجوب بالحرير وذكرنا أن هنا روايات دلت على جواز الحشف بالقز والروايات لا بأس بالاستدلال بها من جهة السند والدلالة فتدل على جواز حشف الثوب بالقز بدل القطن أو الصوف أو غير ذلك إلا أن الكلام كان في اتحاد حكم القز والحرير وأنه هل يستلزم هذا الجواز أي جواز الحشف بالقز يستلزم جواز الحشف بالحرير أو لا يستلزم ذلك قلنا إنه قد يستدل على التساوي والاتحاد برواية عباس بن موسى عن أبيه قال سألته عن القز والحرير يعني قال القز والحرير سواء
ذكرنا أن هذه الرواية ذكرت في الكافي بعنوان عباس بن موسى عن أبيه، ليس في الكافي كلمة عليه السلام لا صريحا ولا رمزا. وعلى ذلك فعباس بن موسى وإن كان ثقة والظاهر أنه البراق، إلا أن والده وهو موسى مجهول على أن الرماية مزمرة، فلا يمكن الاستدلال بها على الاتهاد. وأما على ما في الوسائل من كلمة من إضافة كلمة عليه السلام صريحا كما في التبع الجديد أو رمزا كما في التبع السابق، فبناء على ذلك المراد به عباس بن موسى بن جعفر. وهذا مجهول، قلنا رجل غير معروف مجهول لم يوثق، فلا يعتمد على الرواية من جهة عدم توثيق عباس، بل قد ورد في ذمه بعض الروايات بأنه عارض الرضا عليه السلام عند القاضي، والرواية طويلة. نعم، ذكر الشيخ المفيد قدس الله نفسه في الإرشاد أن أولاد موسى بن جعفر سلام الله عليهما لكل واحد منهم منقبة مشهورة. هذا بإن كان، بل ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه، إلا أنه لا دلالة فيها على الوساقة. المنقبة إمارة عن كمال في ذلك الشخص من شجاعة أو سخاوة وغير ذلك من الأوصاف الكمالية. لا يدل هذا الكلام على أن جميع ولد موسى بن جعفر سلام الله عليه كلهم كانوا ثقات، لا دلالة في هذا الكلام أصلا. نعم، في بعض نسخ الشيخ في الرجال توثيق الرجل صريحا عباس بن موسى بن جعفر ثقة، إذن يحكم بوثاقته بناء على صحة هذه النسخة، ولكنها لم تصح. فإن العلامة قدس الله نفسه وابن داود والسيد التفريشي والأسترابادي لم يتعرضوا لهذا الرجل ولم ينقلوا عن الشيخ، ولا سيما ابن داود، فقد ذكر أنه رأى نسخة الشيخ بخطه، نسخة الرجال، ذكر في عدة موارد من كتابه في الرجال أنه رأى نسخة الشيخ بخط الشيخ. إذن نطمئن بأن هذه النسخة مغلوطة وليست بصحيحة، فلم تثبت إذن وثاقة عباس بن موسى بن جعفر مضافا إلى الرواية الواردة في ذمه، فالرواية ضعيفة على كلا التقديرين، سواء أريد بعباس بن موسى عباس بن موسى الوراق الثقة أو عباس بن موسى بن جعفر. ولكن بعد هذا كله يمكن أن يقال إن المستفاد من الروايات المانعة عن لبس الحرير أو الروايات الناهية عن الصلاة في الحرير، لا تهل الصلاة في حرير محض، أو النهي عن لبسه، أن الرجال بل منعوا عن لبس الحرير، يمكن أن يقال إن المراد بالحرير أعم من القدس. وإن كانت نقلوا عن بعض أهل اللغة أنه قال إن الفرق بين القدس والحرير كالفرق بين الحنطة والدقيق. هذا مسفى، المسفى يسمى بالحرير، وغير المسفى يسمى بالقدس كالفرق بين الحنطة والدقيق، وإن ذكروا ذلك، لكن من البعيد جدا بلي أن يراد من الحرير خصوص المسفى، ولعل التعبير بالحرير لأجل أن المتعارف من الألبسة ما كان من الحرير المسفى، وإلا بحسب الفهم العرفي النهي عن الصلاة في حرير محض أو النهي عن لبس الحرير في نفسه يفهم منه هذه المادة لا بقيد أنها مصفات التصفية الظاهر أنها لا يفهم عرفان إذن بلي فلو فرزنا أنه ثبت جواز الحشو بالغز يثبت جواز الصلاة في الحرير إذن ومناسبة الحكم والموضوع في كلا الموردين واضحة فإن الحشو لا يكون من الحرير المصفى كما في الصوف غالبا الصوف قبل التصفية يجعل حشوا أو يجعل في المتكئ مثلا في المخدنات والمتكئات لا يحتاج إلى التصفية يجعل في مكان لا يرى وأما اللباس فيجعل من الصوف المصفى الحرير إذن كذلك إذا أردنا أن نجعله حشوا لا يحتاج إلى التصفية بل يجعل حشوا قبل التصفية وأما اللباس فالمتعارف أنه يصفى وبعد ذلك يجعل لباسا ولذلك عبر في مقام النهي عن اللبس بالحرير وفي الحشو بالقز وإلا فلا فرق بينهما لا يبعد هذا عرفان على الفهم العرفي ومن هنا لا يجوز لبس اللباس المنسوج من القز هذا لا يمكن الحكم بجوازه بدعوى أنه لا يصدق عليه الحرير بل هو حرير لكن قبل التصفية فكيف ما كان بلي الحشو جائز بهذه الروايات ولو قطعنا النظر عن هذه الروايات أيضا الأصل هو الجواز والوجه في ذلك أن النهي عن لبس الحرير وإن كان لا يختص بالمنسوج جزما وإن احتملهم بعضهم لا يعتبر الناس لإطلاق الروايات نهي الرجال عن لبس الحرير وعن الصلاة في الحرير كان منسوجا أو لو فرزنا أنه من قبيل الملبد لا نستفي ولو فرزنا ملبدا من حرير يعني مادته حرير أيضا ثوب حرير محض لا يجوز لبسه احتمال اختصاص الحكم بالمنسوج احتمال بلا سبب وبلا موجب يدفعه الاطلاقات لا لهذه الجهة ولا لاحتمال أن المنهي خصوص اللباس وغير اللباس ما لا يصدق عليه اللباس لا يكون مانعا هذا أيضا لا موجب له لأنه سلام الله عليه في صحيحة محمد بن عبد الجبار نهى عن الصلاة في الحرير وقال عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض متى قيده باللباس صدق عليه اللباس أم لم يصدق عليه اللباس إذا صدق أن الصلاة في حرير محض كانت الصلاة باطلة وذكرنا فيما تقدم في بحث اللباس المشكوك فيه أن الظرفية إنما تتحقق بظرفية المصلي إذا فرضنا أن الحرير محيط ببدن المصلي فيصح أن يقال إن المصلي في الحرير ويصح أن يقال إن الصلاة في الحرير بتبعيه فلا يعتبر الصدق اللباس على ذلك فالجواز لا لهاتين الجهتين كلتا الجهتين ممنوعة جزما بل لأجل أن الممنوع إنما هو الحرير الذي تتم الصلاة فيه بمقتضى رواية الحلبي أنما لا تتم فيه الصلاة لا بأس به كل ما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه مثل سلام الله عليه بالتكة والقلنسوة والخف والزنار فالعبرة في المانعية وفي حرمة اللبس بما تتم به الصلاة بأن يكون الشيء الذي يكون ظرفا للمصلي كان مما تتم فيه الصلاة، وأما إذا لم يكن كذلك لا بأس في الصلاة فيه. ومن الظاهر أن الحشب يعني الحرير غير المنسوج لا تتم فيه الصلاة، الصلاة لا بد من أن يكون في ثوب ساتر للعورتين، والمادة ليست كذلك، كان من الحرير أو كان من غير الحرير من أي شيء كان لا تتم الصلاة في ذلك. وقد تقدم الكلام فيه، قلنا فرق بين الستر في الصلاة والستر في غير حال الصلاة. الستر في غير حال الصلاة يتحقق بأي ساتر كان، ولو بدخول الإنسان في الماء أو بكونه في مكان مظلم ونحو ذلك. وأما الصلاة لا بد من أن بل في صحتها أن لا يسلق على المصلي أنه عاري، الصلاة عاريا باطلة، والعريان في مقابل من لبس شيئا، من لبس اللباس غير اللابس للباس عار، وإن كان في الماء أو وإن كان في ظلمة ونحو ذلك. فهذا لأجل أنه لا تتم فيه الصلاة، يعني الحشب لا تتم فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه. فالأولى أن يعتمد على تلك الروايات، يعني ما دل على الجواز فيما إذا لم يكن الحرير مما تتم فيه الصلاة مع قطع النظر عن هذه الرواية. فعلى كلا التقديرين، يعني استدلنا بالروايات السابقة أم لم نستدل، على أي حال هذا جائزون، حشو الثوب بالحرير وإن كان الحرير خالصا مصفا لأجل أنه لا تتم فيه الصلاة، والعبرة في المانعية والحرمة بما يكون مما تتم فيه الصلاة، والحشو ليس كذلك، مادة الحرير مادة الثوب والقطن ونحو ذلك هذا لا تجوز الصلاة فيه وحده، إذن يحكم بصحة الصلاة فيه وبجواز لبسه. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم القميل، وقال أنه إذا كان الإنسان قملا وكان الموجود فيه من هذا الحيوان المؤذي أكثر من العادة، گذشته خب نوشتیم اینجا، اینجا فهرستش اینجا هست اصابه، و من هذا البيان الذي ذكرناه يظهر حال العصابه وحال الخرقه بالنسبه الى الجروح مثلا او محفظه البول، رجل مبتلى بالسلس مثلا فجعل حفيظه لئلا يتعدى البول الى مكان اخر وما يكون من هذا القبيل، كل ذلك لا باس به اذا كان حريرا، الإصابة المشدودة على الرأس مثلا أو على غير الرأس، أو الخرقة المشدودة على الجر أو الحفيزة ونحو ذلك، كل ذلك لا بأس به لعين ما ذكرناه من أن كل ما لا تتم فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه وحده. حاله حال التكة والأبريس بل التكة والزنار والخف بله ونحو ذلك والقلنسوة وغير ذلك مما لا تتم فيه الصلاة كل ذلك لا بأس به. بعد ذلك ذكر حكم القميل المعروف لعله المعروف والمشهور جواز ذلك، قالوا أنه إذا كان زائدا على المتعارف، إذا كانت الأملة زائدا على المتعارف يجوز لبس الحرير بل تجوز الصلاة فيه أيضا. هنا حكمان، أحدهما الجواز في نفسه والثاني حكم الصلاة فيها على تقدير الجواز. أما الجواز استدلوا في ذلك بما روي عن أنس من طريق العامة أنه صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام، رخص لهما في لبس الحرير حيث إنهما شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كثرة هذا الحيوان الموذي، فرخص لهما صلى الله عليه وآله. و ظاهر من عبارت صدوق انها جا کان مختصن لعبد الرحمن ها کذا قال قال صدوق لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله الا لعبد الرحمن ابن عوف و ذالک لانه کان قملا فکیف ما کان هذه الروایه ضعیفه جدا اما روایت صدوق مرسلون و اما روایت المرویه عن طریق العامه لا نعتمد علیها و دعوه الانجمار به عمل المشهور هذا تقدم الكلام فيه غیر مرتين اذن لا يمكن الاستدلال بالروایه في المقام ولكن يمكن ان يقال بل نقول بذلك انه اذا كان زائدا على العاده لا محاله يكون هذا حرجيا لان هذا الحيوان بل موزن جدا كما ابتلي وان كان قل بحمد الله سبحانه وتعالى في السنين الاخيره الحيوان موزن اذا فرضنا انه كثير لا محاله يكون هذا حرجيا فيرفع الحكم بدليل الحرج ولا يلزم ان يصل الى حد الاضطرار مثلا لا كما ان الاضطرار رافع للتكليف الحرج ايضا رافع للتكليف فلو فرضنا انه زاد على مقدار العاده كما رايناه في بعض و كان مبتلا بذلك فلا محاله هذا يسلب الراحه لا راحه له لا في المنام ولا في اليقظه دائما مبتلا بدفع المله ولكن اذا فرضنا انه لبس الحرير لان الحرير من جهه انه لزق لا يتمسك به لا يبقى فيها هذا الحيوان يزلق فيقع ولذلك يكون الانسان مستريحا اذا كان حرجيا لا يبعد بل قريب ان يكون الفنتاز اليوم حكم وحكم الحرير من هذه الجهه ومن هنا يظهر ان الجواز فيما اذا كان حرجيا يختص بما اذا لم يكن للحرير بدل واما اذا كان الحرير بدل فلا يجوز له لبس الحرير لاجل انه عدم ليس هنا حرج من عدم اللبس له بدل يلبس شيئا اخر لا يتمسك به فالجواز على القاعده بالنسبه اذا كان على خلاف القاعده اذا كان على خلاف العاده واما بالنسبه الى الصلاه تقدم الكلام قريبا قلنا انه لا ملازمه بين الامرين حكمان كل منهما مستفاد من دليل حرمه لبس الحرير مستفاد من دليل عدم جواز الصلاه في الحرير مستفاد من دليل اخر اذا فرضنا ان احد الدليلين ورد عليه التخصيص اما بنص خاص كما في النساء او كما في الحرب او بدليل عام كما في المقام بدليل لا حرج مثلا تخصيص احد الدليلين لا يستلزم تخصيص الدليل الاخر دعوى ان المانعيه خاصه بما اذا كان اللبس محرما و اما اذا كان اللبس جائزا فلا مانعيه دعوا بلا دليل تقدم الكلام فيه مفصلا ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما اذا صلى في الحرير ناسيا او جاهلا ذكر ان الاقوى عدم وجوب العاده الكلام في هذا ايضا تقدم تفصيلا فيما لا يؤكل مفصلا تكلمنا هنا وقلنا انه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل كما هو شامل للناسي ولا موجب للاختصاص بالناسي وان اثر عليه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ولم يعممه للجاهل ذكرنا وجه التخصيص واجبنا عن وقلنا ان الحديث عام للجاهل بل شامل للجاهل بالحكم ايضا اذا كان معذورا لا مقصرا فلو فرضنا انه جاهل بالموضوع وصلى وبعد ذلك علم بالحكم لا يجب عليه الاعاده لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاه الا من خمس مثلا من باب المثال لو فرضنا انه كان بانيا على جواز اللبس في ما على جواز الصلاة في ما إذا كان اللبس جائزا أين مسألة ناهزا و بعد ذلك صلى و كان جاهلا معذورا كان اجتهاده على هذا أو كان مقلدا لمن يجوز بعد ذلك الوقت باقي تبدل رأيه أو قلد مجتهدا آخر لا يرى الملازمة بين الحرمة والجواز ويحكم ببطلان هذه الصلاة لا يجمع عليه العادة لعموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليس لبس الحرير من الخمس فيحكم بصحة الصلاة الهوك في المقام وغير المقام يعني جميع الموارد الملاك واحد لا موجب لتخصيص الحديث بالناسي أم بالغافل بل شامل للجاهل نعم الجاهل المقصر لا نقول به لما تقدم وأما الجاهل القاصر حتى الجاهل بالحكم فضلا عن الجاهل بالموضوع مشمول للحديث فلا تجب العادة الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه ان الحرير اذا كان مخلوطا بما لا يؤكل لحمه فكان جزء منه حريدا والجزء الآخر من وبر ما لا يؤكل لحمه مثلا أو من صوفه. فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا بأس بلبسه لأن لبس ما لا يؤكل لا مانعا ولبس وحرمة لبس الحرير مشروطة بما إذا كان محزنا والمفروض أنه ممزوج بغيره فليس بمحزين فلا بأس بأن يلبس ثوبا حريرا ممزوجا بما بأذ بجزء مما لا يؤكل لحمه. وأما من جهة الصلاة فلا تجوز الصلاة فيه لا من جهة الحرير بل من جهة وجود ما لا يؤكل لحمه. وقد ذكرنا فيما تقدم أنه لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بجميع الكيفيات والأقسام كان مستقلا أو غير مستقل كان محمولا أو ملبوسا بجميع أقسامه لا تجوز الصلاة فيه فلا تجوز الصلاة في المقام من جهة ما لا يؤكل لحمه. ثم إن الكلام في المزج وقد تقدم هذا الكلام في المزج في رفعه الحكم التكليفي ورفعه الحكم الوزعي يعني من جهة جواز اللبس ومن جهة جواز الصلاة. المزج العبرة فيه بالصدق العرفي أن يقال إن هذا الثوب ليس بحرير محض بحرير مبهم بحرير مسمت. الموضوع في الروايات هو هذا العنوان الحرير المحض من جهة حرمة اللبس ومن جهة عدم جواز الصلاة لا تحل الصلاة في حرير محض. فكل ما صدق أن هذا الحرير أن هذا الثوب واللباس حرير محض فلا تجوز الصلاة فيه وكل ما لم يصدق هذا جاز لبسه في نفسه وجازت الصلاة فيه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد أنه إذا كان الخليط عشرا نسبته إلى المجموع نسبة العشر إلى الشيء فكان تسعة أجزاء من الحرير وجزء واحد من غير الحرير أيضا يصدق أنه ليس بحرير محض بل فيه خليط. نعم إذا كان الخليط من القلة بمقدار لا يعتنى به عرفا وصح صدق المحوزة على الحرير فيقال حرير محض ولو فرزنا بالدقة العقلية كان فيه شيء من غير الحرير
هذا لا يعتنى به، العبرة بالصدق العرفي. فإذا كان المزيج قليلا جدا يسبق معه أن الثوب حرير مهز لا تجوز الصلاة فيه. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، العبرة بالصدق العرفي، متى ما صدق أنه حرير مهز يحرم لبسه ولا تحل الصلاة فيه، وإذا لم يصدق هذا جاز لبسه في نفسه وجازت الصلاة فيه. فرع على ذلك على ما ذكره في هذه المسألة أمرا آخر، وهو أن الثوب إذا كان من غير الحرير المهز، يعني كان فيه حرير وغير حرير، كان ممزوجا لكن من جهة كثرة الاستعمال غير الحرير زال بالكلية، لم يبق منه شيء أو بقي شيء قليل جدا، حينئذ لا يجوز اللبس هذا الثوب، وإن كان جائز اللبس قبل ذلك فعلا لا يجوز لبسه لأنه حرير مهز، ولو كان قبل ذلك ممتزجا، إلا أن المزيج قد فرزنا أنه زال بكثرة الاستعمال، لأن الحرير أقوى من القطن، فلو فرزنا أنه كان مزيجه قطنا وبكثرة الاستعمال جميع ما فيه من القطن قد زال ولم يبق منه شيء أو بقي منه شيء طفيف جدا، فبالفعل يسبق على هذا الثوب أنه حرير مهز ولا تجوز الصلاة في الحرير المهز. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ذكر بعد ذلك أنه إذا علمنا أن الثوب فيه غير الحرير، فيه مزيج وليس هذا الثوب من الحرير المهز، لكن شككنا في أن مزيجه مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، من جهة الحريرية لا نحتمل الحرمة في نفسها ولا المانعية من جهة الصلاة، لأن الموضوع هو الحرير المهز وهذا ليس بحرير مهز على الفرد، فيه خليط، فلا مانع من لبسه، وكذلك لا مانع من الصلاة فيه، فإنه ليس بحرير مهز، فمن جهة الحريرية لا نحتمل المانعية. نعم، نحتمل المانعية من جهة المزيج نفسه، حيث إنا نحتمل أن يكون المزيج مما لا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة، فالمانعية من جهة أخرى غير حرير، يكون هذا داخلا في المشكوك فيه، وقد تقدم الكلام فيه مبسوطا ومفصلا، وقلنا إنه لا مانع من الصلاة فيما يشك أنه من المأكول أو من غير المأكول من جهة الأصل الموضوعي والأصل الحكمي أصالة البراءة، وتقدم الكلام في ذلك قريبا. هذا فيما إذا علمنا أن الثوب فيه مزيج وكان المزيج مرددا بين المأكول وغير المأكول أو بين غير المأكول وغيره، وإن كان قطنا، تارة نعلم بأن المزيج من أجزاء الحيوان لكن لا ندري أن الحيوان مأكول له مولا، وتارة لم نحرز هذا أيضا، نعلم بأن الثوب فيه مزيج ولا ندري أن المزيج من الحيوان أو من القطن مثلا، هذا تارك والأمر فيه كما تقدم. وأخرى نشك في أصل المزج، لا ندري أن هذا الثوب فيه حرير جزمان، وهل فيه غير الحرير، يعني مركب من الحرير وغير الحرير، أو أن الحرير بل خالص ومهز ليس فيه غير الحرير، أيضا حكم قدس الله نفسه بالجواز. والوجه في ذلك في الجواز أن موضوع الروايات من جهة الحكم النفسي ومن جهة المانعية في الصلاة أخذ في موضوعها عنوان المحوزة، لا تحل الصلاة في حرير مهز، يعني أن تكون جميع أجزاء هذا الثوب أن يكون الجميع من الحرير، وهذا معنى المحوزة، يعني خالصا كل جزء من أجزائه يكون من الحرير. ومن المعلوم أن إذا شككنا في ذلك فمقدار من الأجزاء أبرز نصفه سلطان أو أكثر نعلم أنه حرير، والباقي غير المقدار المتيقن نشك أنه حرير أو ليس بحرير. فلو فرزنا أن الأصل في الأعدام الأزلية جار فلا أشكال في ذلك، نستصحب عدم كون ذلك الجزء بحرير فليس بحرير كما ذكرنا هذا، بل بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه، وقلنا إنه لا مانع من جريان الأصل في ذلك، لأن هذه العناوين كلها حادثة، فإذا شككنا في تحققها في الخارج نستسهب عدم العنوان المشكوك فيه. الأجزاء الأخر غير المتيقن أنه من الحرير نشك أنه من الحرير أو ليس من الحرير. إذا جرى هذا الأصل، الأصل أنه ليس بحريرين، إذا نهرز أن هذا من الأفراد الباقية تحت العام فتجوز الصلاة فيه، وكذلك يجوز لبسه. وإذا فرزنا أن الأصل لا يجري في الأعدام الأزلية أصالة البراءة عن كلتا الجهتين بالنسبة إلى الحرمة التكليفية. الأصل والبراءة، لا ندري أن لبس هذا الثوب محرم في نفسه أو ليس بمحرم، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أو رفع ما لا يعلمون أو غير ذلك مما دل على الجواز. بالنسبة إلى المانعية أيضا الأمر كذلك، لأننا نشك في تقيد الصلاة المأمور بها بأن لا يقع في هذا الثوب، وذكرنا أن هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين في الشبهات الموضوعية، بناء على جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر لا يفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية، وتكلمنا في هذا الموضوع قريبا في بحث اللباس المشكوك فيه. فنشك في تقيد الصلاة المأمور بها بعدم هذا الشيء أصال أصل البراءة عن هذا التقيد، لأنه كلفة زائدة. فكيف كان، يعني سواء كان المرجع هو الأصل الموضوعي الاستصحاب أو أصالة البراءة، يجوز لبس هذا اللباس وتجوز الصلاة فيه أيضا. وأما استصحاب أن غير الحرير ليس بموجود في هذا الثوب، هذا الثوب مشتمل على الحرير جزماً، وأما بالنسبة إلى غيره غير الحرير لا نعلم أنه موجود أو ليس بموجود. استصحاب عدم وجود غير الحرير في هذا الثوب لا يترتب عليه أن جميع أجزائه من الحرير، هذا من أوضح الأصول المثبتة، لأن المفروض أن ربع هذا الثوب أو ثلثه أو عشره، فرز أي مقدار فرزنا، نحتمل أنه من غير الحرير. أصالة عدم وجود الحرير غير الحرير في هذا الثوب لا يثبت أن جميع أجزائه من الحرير وأنه حرير محض، وهذا واضح. فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إذا لم نعلم أن الثوب حرير كله أو أن بعضه غير حريرين جازت الصلاة فيه وجاز لبسه في نفسه. فمن فلا فرق بين ما إذا علمنا بالمزيد وشككنا في أن بله من المأكول من الحرير، يعني مقدار من حرير وله مزيد، ونشك في أن المزيد من المأكول أو من غير المأكول أو من القطن أو من غير المأكول، أو شككنا في أصل المزيد لا ندري أن هذا الثوب هل فيه مزيد أو أنه من الحرير الخالص، الحكم فيهما على حد سواء أصالة البراءة إن لم نتمسك بالاستصاب أصالة البراءة عن الحرمة النفسية وأصالة البراءة عن التقيد تقيد السلام بعدم هذا الشيء. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الثوب إذا فرزنا أن خيوطه مفتول من الحرير والذهب هل تصح الصلاة في هذا الثوب وهل يجوز لبسه؟ ذكر قدس الله نفسه أنه غير جائز. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لكن هذه المسألة غير مربوطة بهذا المقام، بل لابد من ذكر هذا في المسائل السابقة. والوجه في ذلك أن حرمة اللبس في نفسه وعدم جواز الصلاة في الحرير مقيد بما إذا كان خالصا محزا حريرا محزا، فإذا فرزنا أنه ممزوج بالذهب لا يكون حراما من جهة الحرير لأنه ليس بحرير محز، ولا يكون مانعا عن الصلاة لأنه ليس بحرير محز، وإنما الحرمة من جهة الذهب الموجود فيه إذا فرزنا أن الخيوط مفتولة من الذهب والحرير ممزوجان. يصدق على هذا الثوب أنه من الذهب وأن المصلي لبس الذهب المانعية من جهة الذهب ولا خصوصية للحرير لو فرزنا أنه مفتول من الذهب والقطن أو من الذهب والصوف، المانع من جهة وجود الذهب لا من جهة وجود الحرير. فذكر هذه المسألة في فروع عدم جواز لبس الحرير في نفسه وفي الصلاة لا وجه لهذا الذكر، بل لابد من ذكر هذه المسألة في فروع حرمة لبس الذهب ومانعيته عن الصلاة. فيقال إن الذهب إذا كان ممزوجا ومفتولا مع غير الذهب من قطن أو صوف أو حرير أو غير ذلك، إذا صدق عرفا أنه لابس للذهب كما يصدق أيضا كذلك، فلبسه في نفسه غير جائز ولبسه مانع من الصلاة أيضا. فهذه المسألة أجنبية عن محل الكلام، يعني من جهة الحرير لا يحتمل الحرمة ولا يحتمل المانعية، لأن المانعية والحرمة خاصتان بما إذا كان الحرير محزن، وإنما الحرمة لأجل كونه لبسا للذهب وهو حرام في نفسه ومانع عن الصلاة. فكان الأولى أن تذكر هذه المسألة في فروع الذهب في أحكام الذهب لا في المقام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا كان مضطرا إلى لبس الحرير لبرد أو لغير برد، يقع الكلام هنا بأشر رائزا يعني في الجملة، يقع الكلام هنا تارة فيما إذا كان مضطرا إلى اللبس مطلقا يعني في مجموع الوقت لا يتمكن من نزع الحرير، لا بد من لبسه إما لتقية أو لبرد أو لغير ذلك من أول الوقت إلى آخر الوقت، وتارة يفرز أنه مضطر إلى لبسه وقتا ما في زمان ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك يتمكن من لباس غير الحرير. إذا فرزنا أنه مضطر إلى لبس الحرير في مجموع الوقت فلا إشكال في أن الحرمة ساقطة والمانعية أيضا ساقطة. لا مانعية للحرير في هذا المقام لأن الصلاة لا تسقط بحال، يدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا أو يصلي في الحرير، ومن المعلوم أن الصلاة لا تسقط من جهة عدم القدرة على بعض أجزائه أو شرائطه أو ترك موانعه، ففي المقام لا يتمكن من ترك هذا المانع وهو لبس الحرير فلا بد له من الصلاة في الحرير لأن الصلاة لا تسقط. وأما إذا فرضنا أن الاضطرار في بعض الوقت دون بعض آخر في الوقت الآخر يتمكن من نزع هذا اللباس ولبس لباس آخر تصح الصلاة فيه، هذا مبني على ما تقدم الجواز من أن المانعية متفرعة على الحرمة أو أنهما حكمان مستقلان قد دل على كل منهما دليل. إذا قلنا إن المانعية تابعة للحرمة فيما إذا كان لبس الحرير حراما المانعية أيضا مختصة به، فإذا لا مانع من الصلاة في هذا اللباس بعدما كان مضطرا إلى لبسه في ساعة واحدة نفروز، فاللبس جائز شرعا، إذا كان جائزا شرعا لا يكون مانعا. أما إذا قلنا إنهما حكمان كل منهما ثبت بدليل، لبس الحرير حرام في نفسه ولبس الحرير مانع عن الصلاة، دليل الاستنار أسقط الحرمة، ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في مورد الضرورة، عند الضرورة الحرمة ساقطة، المانعية بأي دليل يسقط. قد فرزنا أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، وهذا الطبيعي مقدور، والمكلف ليس بمضطر إلى الصلاة في الحرير بل يتمكن من الصلاة في غير الحرير في وقت آخر. إذن الحرمة التكليفية ساقطة والحرمة الوزعية غير ساقطة. نعم، لو فرزنا أنه غير مضطر بعد ذلك إلا أنه ليس له لباس آخر، دار الأمر بين أن يصلي في الحرير أو أن يصلي عاريا في وقت آخر، أيهما يتقدم نتكلم في هذا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه قد يكون المكلف مضطرا إلى لبس الحرير في تمام الوقت فلا يتمكن إلا من ذلك، يعني لا بد له لبس الحرير إما لبرد أو تقية أو غير ذلك، فلا يتمكن من الصلاة في غير الحرير. وفي هذه الصورة لا إشكال في وجوب الصلاة عليه، وإن كان لابسا للحرير لأن الصلاة لا تسقط بحال. وأما إذا كان الاضطرار في وقت خاص دون وقتين، في ساعة واحدة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، كان مضطرا إلى لبس الحرير ولكنه يتمكن الصلاة من الصلاة في غير ذلك، يبتني الحكم بصحة الصلاة وفسادها على ما تقدم من أن الحرمة والمانعية متلازمتان، ففي كل مورد لا يكون اللبس حراما لا يكون لبس الحرير مانعا على ما استظهره غير واحدين، أو أنه لا ملازمة بينهما كما هو الصحيح الثاني. فإذا سقطت الحرمة لمانعين من جهة الاضطرار لا موجب لسقوط المانعية، إذ هو غير مضطر إلى الصلاة في الحرير كما هو المفروض. وفي هذه الصورة فيما إذا لم يكن مضطرا إلى لبس الحرير في نفسه في تمام الوقت، إذا تمكن من الصلاة في غير الحرير لا إشكال يصلي في غير الحرير. وأما إذا فرزنا أنه لم يتمكن إلا من ذلك، يعني الأمر دائر بين الصلاة عاريان والصلاة مع الحرير، هل يتقدم الصلاة مع الحرير على الصلاة عاريان أو أن الأمر بالعكس، الصلاة عاريان
فتقدم على الصلاة مع الحرير. المعروف والمشهور لزوم الصلاة عاريًا، ولكن ناقش في ذلك بعضهم فقالوا إن الصلاة مع الحرير أولى من الصلاة عاريًا، وذلك لأجل الركوع والسجود، والركوع والسجود أهم في نظر الشارع. إذا صلى عاريًا لابد أن يصلي موميًا لألا تبدل العورة، وإذا صلى في الحرير يصلي راكعًا وساجدًا، فالأمر دائر بين ترك الركوع والسجود وترك الصلاة في الحرير. الثاني أولى، يصلي في الحرير بل مع الركوع والسجود. الكلام هنا يقع تارة فيما إذا كانت المانعية منتزعة عن الحرمة، يعني مترتبة على الحرمة، وإلا فلا دليل على المانعية، باعتبار الحرمة ثبتت المانعية مع قطع النظر عن الحرمة لا مانعية له. تارة يكون الكلام في مثل هذا المورد، وأخرى تكون المانعية مستقلة بلا حرمة، لا حرمة في هذا الفعل في نفسه، ولكنه مانع من صحة الصلاة، اعتبر في الصلاة عدم هذا الشيء. هذا هو القسم الثاني من المانعية. وثالثا يكون الجمع بين الأمرين، يعني المانعية مستقلة والحرمة أيضا ثابتة، الفعل حرام في نفسه ومانع عن الصلاة، كل منهما مجعول مستقلا، ليست المانعية مترتبة على الحرمة، بل المانعية مستفادة من دليل المستقل ومجعولة بجعل المستقل، والفعل أيضا حرام في نفسه. أما فيما إذا كانت المانعية مترتبة على الحرمة، هذا كما في المغصوب، إذا فرضنا أن الثوب والساتر مغصوب، لم يكن دليل شرعي على اعتبار الإباحة في الصلاة في الساتر، كما تقدم لا بد أن يكون الساتر مباحا في الصلاة، لم يدل على ذلك دليل لفظي، وإنما استفدنا هذا من دليل الحرمة، حيث إن التصرف في مال الغير حرام، ولا يكون الحرام مصداقا للواجب لا محالة. فلو فرضنا أن الساتر مغصوب، هذا ليس بمصداق للمأمور به، لا يكون مصداقا للمأمور به، فتبعا يترتب على ذلك المانعية، فيعتبر في الساتر أن لا يكون مغصوبا باعتبار أنه حرام شرعا. في مثل ذلك إذا دار الأمر بين أن يصلي عاريا وأن يصلي في الثوب المغصوب، ليس هذا من موارد التزاحم أبدا، يعني ليس هذا من موارد التعارض، وإنما هذا من موارد التزاحم، لا تعارض بين الدليلين. حرمة الغسل متى ما تمكن المكلف من الغسل هذا مجعول، والأمر بإتيان الصلاة مع الساتر متى ما تمكن المكلف من الساتر هذا أيضا مجعول، ليس بين الحكمين أي تناف وتعاند ليكون الأمر راجعا للتعارض، بل هو راجع إلى التزاحم لا محالة. فيما إذا انحسر اللباس بالمغصوب ولم يتمكن المكلف من لباس آخر غير المغصوب، طبعا يكون عاجزا عن امتثال الحكمين معا، لا يتمكن من الصلاة مع الركوع والسجود ومع الساتر، مع فرض أنه يترك الغسل لا يغسل، هذا لا يمكن. فالتنافي هنا قد نشأ من عجز المكلف في مرحلة الامتثال، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التزاحم، ومن الضروري أنه يتقدم حرمة الغسل و یتعین علیها ان یصلی عاریا و ذلک لان التحریم مطلق حرام مطلق و الواجب واجب مشروط جمیع قیود السلام من الرکوع و السجود و الساتر و غیر الساتر کلها قیود اختیاریه ای حال التمکن منها و الا فتسقط القیدیه و دلیل الحرمه صالحون لتعجیز المکلف عن ذلك المکلف لا يتمكن من الصلاة في اللباس ومن الركوع والسجود حيث إن الممنوع شرعان كالممتنع عقلان فهو في مرحلة الامتثال عاجز عن الاتيان بصلاة تكون واجدة للركوع والسجود وتكون مع الساتر هذا لا يمكن فإذا كان التحريم فعليا بمقتضى إطلاق الدليل فبطبيعة الحال المكلف لا يتمكن من اللباس لا بد من أن يصلي عاريا ووظيفة العاري أنه يومي للركوع والسجود فيكون الإيماء بدلا عن الركوع والسجود ففي هذه الموارد لا يحتمل تقدم اختيار الغصب على الصلاة عاريا لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير فيصلي بل مع الساتر ونظير هذا ما تقدم سابقا في التيمم والوضوء إذا لم يتمكن من الوضوء إلا بماء مغصوب لا يمكن أن يقال أن التزاحم بين الأمر بالوضوء وحرمة الغسل لأن الأمر بالوضوء مشروط بالتمكن وبوجدان الماء وهذا بمقتضى النهي الفعلي فاقد للماء لأن المراد من الفقدان كما تقدم قلنا المراد بفقدان الماء ليس هو عدم الماء خارجا وذلك بقرينة ذكر المريض في الآية المباركة المسافر يمكن أن يكون مسافرا في البر ولا يجد الماء أصلا ليس هذا فردا نادرا ولكن بالنسبة إلى المريض هذا فرد نادر لا يجد الماء غالبا المريض يكون عنده الماء يشرب ولكن لا يتمكن من الوضوء أو الغسل فالمراد بعدم الوجدان فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا بالنسبة إلى المريض وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا ذكر المريض في الآية المباركة قرينة على أن المراد بعدم الوجدان ليس هو عدم الوجود خارجا لا ما عنده وإلا المريض يكون عنده الماء غالبا فالدليل التحريم تحريم التصرف في مال الغير وحرمة الغسل يكون موجبا لتحقق موضوع التيمم وهو فاقد الماء أين الكلام في أجزاء الصلاة كذلك هذا فاقد للساتر لا يجد ثوبا على ما في الرواية فإن لم يجد ثوبا يؤخر صلاته فإذا لم يجد شيئا صلى عاريا هذا غير واجد للثوب فإن هذا الثوب ممنوع التصرف عنه شرعا وما كان ممنوع التصرف بمنزلة الممتنع فهو فاقد للثوب فيصلي عاريا والعاري يومي للركوع والسجود فلا معنى للقول بأن أهمية الركوع والسجود مثلا الركوع والسجود أهم في نظر الصلاة قوام الصلاة بالركوع والسجود نعم كذلك لكن حال الاختيار وأما إذا لم يتمكن يكون الإيماء بدلا عن وهذا واضح جدا أي حرام مطلق غير مشروط لا يزاحم به الواجب المشروط هذه الأجزاء والشرائط في الصلاة كلها من قبيل الواجبات المشروطة مشروطة بالقدرة ومع الأجز ينتقل إلى البدل من الإيماء ونحو ذلك أو مثل التيمم بالنسبة إلى الوضوء هذا هو القسم الأول وأما القسم الثاني فيما إذا كانت المانعية مستقلة من دون تحریم هذا كما في غير المأكول. لبس غير المأكول ليس بحرام في الشريعة المقدسة. لا مانع من أن يلبس الإنسان شيئا مما لا يؤكل لحمه من جلده أو ببره ونحو ذلك. من جهة الحرمة التكليفية لا حرمة هنا، ولكنه مانع عن الصلاة، فالمانعية مستقلة من غير أن تكون تابعة لحكم تكليفي وهو الحرمة. وكذلك الميتة بناء على ما قويناه وقواه المات قدس الله نفسه في بحث النجاسات من أن الانتفاع بالميتة جائز شرعا إلا فيما يشترط في الطهارة. في نفسه لا مانع من استعمال الميتة بلبس أو غير لبس. نعم لا يجوز بيعه على ما تقدم، بيع الميتة غير جائز، ولكن استعماله لا بأس به. بناء على ذلك الميتة أيضا حكمها حكم غير المأكول، من أن المانعية مستقلة وغير تابعة للحكم التكليفي. إذن يدور الأمر فيما إذا كان لم يكن للمكلف ساتر غير الميتة أو غير ما لا يؤكل لحمه، فقط عنده صوب مما لا يؤكل لحمه، يدور الأمر بين سقوط المانعية فيسلي في هذا الصوب مع التحفز على الركوع والسجود، أو أنه يسلي آريان فيرتفع المانع، يعني يترك المانع ولكنه لا يأتي بالركوع والسجود، بل لا بد من الصلاة مع الإمام. فالأمر دائر بين الإتيان بالمانع مع التحفز على الركوع والسجود، أو يترك المانع ويتحفز على الركوع والسجود. هذه الموارد أدرجوها في باب التزاحم، وقالوا تقع المزاحمة حينئذ بين الركوع والسجود وبين المانع، ولعل الركوع والسجود يكون أهم في نظر الشارع أو محتمل الأهمية مثلا وهكذا. ولكن قد تكرر منا بأن هذه الموارد داخلة في باب التعارض دون التزاحم، فإن التزاحم إنما يتحقق في مورد كان التنافي فيه مستندا إلى عجز المكلف، وفيما إذا كان التنافي من جهة الجعل الشرعي هذا داخل في التعارض دون التزاحم، ولا معنى لمعارضة الأهمية وغير الأهمية في باب التعارض الكلام في المجعول الشرعي وأنه أي شيء. والوجه في ذلك أن هذه الموارد داخلة في باب التعارض دون التزاحم، أن التكليف بالصلاة تكليف واحد وليس هنا تكاليف متعددة، الأمر بالركوع أو السجود أو القيام أو غير ذلك من الأجزاء والشرائط كلها حصص لأمر واحد وليس هنا أوامر متعددة. هذا الأمر الواحد المتعلق بمجموع الأجزاء متقيدة بشرائط وبعدم الموانع، هذا الأمر الواحد قد سقط يقينا، هذا لا يحتمل فيه التعارض والتزاحم. لم يكن من قبل المولى إلا أمر واحد قد تعلق بالركوع والسجود وباللباس من غير الميتة وبالاستقبال وهكذا، لا يمكننا امتثاله. هذا الأمر الوحداني فهو ساقط جزما. لو كنا نحن ولم يكن لنا علم خارجي بأن الصلاة لا تسقط بحال أو الأدلة الخاصة الواردة في موارد مخصوصة، لو لم تكن هذه الأدلة بالعلم الخارجي لقلنا بأنه لا تجب الصلاة أصلا، لأنه غير متمكن من الصلاة. الصلاة مركب من أمور، وهذا لا يتمكن من الإتيان بالواجب، فمن جهة التعذر يسقط الوجوب لعدم القدرة على الامتثال. هذا ما كان يقتضيه الأصل الأولي، يعني القاعدة الأولية. ولكن من جهة الضرورة الخارجية والروايات الخاصة علمنا بأن الصلاة لا تسقط، لابد لنا من الإتيان بشيء. الكلام في تعيين ذلك الشيء، الواجب علينا أي شيء؟ هل هو السلام مع الركوع والسجود وإن كان الصوب من الميتة أو مما لا يؤكل، أو الواجب علينا الصلاة عاريا بلا ركوع وسجود؟ ليس لنا علم بالمجهول الشرعي وما هو الواجب علينا شرعا. أين هذا من التزاهم؟ التزاهم إنما يكون بين تكليفين لا يتمكن المكلف من امتثالهما، وجوبيين أو تحريميين، أو أحدهما وجوبي والآخر تحريمي. وأما إذا كان الشك في المجعول الشرعي، لا ندري أن المجعول أي شيء، كيف يكون هذا داخلا في باب التزاهم؟ بل هذا داخل في باب التعارض. مقتضى إطلاق دليل الركوع والسجود هو عدم سقوط الركوع والسجود عن الجزية في هذا الحال، ولازم ذلك أن لا يكون لبس الميتة مانعا، كما أن مقتضى إطلاق دليل المانعية التحفظ على ذلك، وأن يسلي المكلف عاريا، ولازمه أن لا يأتي بالسجود والركوع. لا ندري أن المجعول هذا أو المجعول ذاك، فالشك شك في المجعول الشرعي، ويكون بين الدليلين التعارض حينئذ، ولا بد من العلاج. كنت أتخيل أنه يمكنني إتمام البحث في هذا اليوم، ولكن انكشف أنه لا يكون، فتمام الكلام بعد الزيارة إن شاء الله. مالك يوم الدين إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا اضطر المكلف إلى لبس الحرير لبرد أو لغير برد، وذكرنا في تلك المسألة أن الاضطرار إذا كان في تمام الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة في ثوب آخر غير الحرير، لا إشكال في جواز الصلاة في الحرير، وتسقط المانعية لا محالة، لأن الصلاة لا تسقط بحال، إذ إن الأمر يدور بين ترك الصلاة والصلاة مع الحرير فإنه مضطر إلى ذلك. وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت دون بعضين، وهو يتمكن من الصلاة في غير الحرير في ثوب آخر من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك مما تجوز الصلاة فيه، فالأزهر أنه لا تجوز الصلاة حينئذ، وذلك فإن المانعية ثابتة مع قطع النظر عن الحرمة، يعني كانت الحرمة والمانعية قد ثبت كل منهما بدليل خاص، وليس أحدهما تابعا للآخر. المانعية لا تترتب على الحرمة كي ترتفع بارتفاعها، بل هي ثابتة بدليل خاص، والحرمة ثابتة بدليل آخر. ودليل رفع الاضطرار وأن الفعل المستدل إليه مرفوع إنما يرفع الحكم التكليفي. وأما بالنسبة إلى المانعية فلا يرفع لعدم الاضطرار الى لبس الحرير في الصلاة، اذ المفروض ان المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، والمكلف غير مضطر الى الصلاة في الحرير. فبالنسبة الى المانعية لا اضطرار لتمكن المكلف من الامتثال في ضمن فرد آخر من الأفراد الطولية، فالساقط حينئذ هو التحريم، ويبقى دليل المانعية على إطلاقه فيحكم بفساد الصلاة. هذا ما تقدم. وأما لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن، إذا بل أراد أن يصلي في الساتر لا يتمكن من غير الحرير، الثوب منحصر في الحرير في مجموع الوقت، لا أنه مستل إلى لبسه، بل لا يتمكن من الصلاة في غير الحرير لعدم ثوب آخر عنده يصلي فيه، فدار الأمر بين أن يصلي آريان وأن يصلي في الحرير، أيهما يتقدم؟ هل يجب عليه أن يصلي آريا كما اختاره المشهور، أو يجب عليه أن يصلي في الحرير كما احتمله بعضهم؟ أيهما يتقدم على الآخر؟ هل تجب عليه الصلاة آريا أم تجب عليه الصلاة في الحرير؟ ذكر قدس الله نفسه هنا فروعا. دوران الأمر بين الصلاة آريا والصلاة في الحرير، دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في الميتر، دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في المغصوب، دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في غير المأكول، دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في النجيس، ذكر في المقام فروعا. واختار في جميع ذلك تقديم الصلاة آريان على الصلاة في أحد هذه الممنوعات غير النجس، وأما في الثوب المتنجس فاختار تقدم الصلاة في الثوب المتنجس على الصلاة آريان. هذه المسألة يعني الأخير أيضا تقدم الكلام فيها في بحث النجاسات، وهنا ذكرنا أن مختاره الماتين قدس الله نفسه من تقديم الصلاة في الثوب المتنجس على الصلاة آريان هو الصحيح، على خلاف ما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة آريان. فالكلام فعلا في دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة مع أحد هذه الأمور غير النجس، وأما النجس تقدم الكلام فيه. فنقول في هذا المقام قد يدور الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في صوب يحرم التصرف فيه مجرد الحكم التكليفي، وأما المانعية فلا، لم تثبت المانعية لهذا الصوب، وإنما هو مجرد حكم تكليفي لا يجوز التصرف فيه، من جملة التصرفات لبسه حال الصلاة، وهذا كالمغصوب بناء على أن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط، لا مانع من أن يكون الشرط وهو لبس اللباس والتستر باللباس أن يكون حراما، ومع ذلك كانت الصلاة صحيحة. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث النهي عن العبادة مفصلا. على هذا المسلك لو فرضنا أن الأمر دار بين أن يصلي آريان وأن يصلي في الثوب المغصوب، من جهة المانعية ليست هنا مانعية بالنسبة إلى الصلاة، لبس المغصوب ليس بمانع من الصلاة بناء على هذا المسلك، يعني حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط. فقط الأمر يدور بين أن يرتكب محرما ذاتيا في نفسه وأن يرفع اليد عن شرط من شرائط الصلاة وهو التستر، يصلي آريا فيكون فاقدا للشرط، أو يصلي في الثوب المغصوب فيكون مرتكبا للحرام، يعني الحرام في نفسه. هذا أحد الأقسام. وأيضا يلحق بذلك ما إذا قلنا بالمانعية في هذا الفرض، إلا أنها مانعية تتمع الحرمة لا مانعية استقلالية. لو فرضنا أن حرمة الشرط قلنا تسري إلى المشروط، فيكون اللبس المغصوب مانعا من صحة الصلاة، لكن هذه المانعية ليست بمجعولة مستقلا، وإنما هي تابعة للحرمة. إذا سقطت الحرمة سقطت المانعية تبعا. فلو فرضنا أن الحرمة ارتفعت بسبب آخر من إكراه أو اضطرار أو برد ونحو ذلك، لو فرضنا أنه مضطر أو مكره على لبس المغصوب، فلا حرمة حينئذ لا مانعية إذن، إذ المانعية ليست بمجعولة ابتداء بالنسبة إلى الصلاة، وإنما هي تبع للحرمة. إذا سقطت الحرمة سقطت المانعية أيضاً. فهذا القسم جامعه أن تكون منافاة بين وجوب الصلاة، بين الصلاة مع التستر، وبين ارتكاب محرم، يعني إما أن يترك الأول فيصلي عاريًا، أو لا بد له من الإتيان بمحرم لا يكون مانعا، أو تكون المانعية تابعة للتحريم، إذا سقط التحريم سقطت المانعية أيضاً. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بعكس ذلك، ما إذا فرزنا الدوران بين الصلاة عاريًا والصلاة مع المانع مقترنة بالمانع من دون تحريم ومن دون تكليف نفسي في المقام، كما في ما لا يؤكل لحمه، فإن لبس ما لا يؤكل لحمه ليس بحرام في نفسه، بل ليس بحرام حال الصلاة أيضا إلا من جهة التشريع، ليس هنا إلا المانعية فقط، وإلا اللبس في نفسه لا مبغوزية له ولا حرمة له. فيدور الأمر بين أن يترك شرطا من شرائط الصلاة فيصلي عاريًا، وأن يصلي في ثوب يكون مانعا عن الصلاة، اعتبر مانعا عن الصلاة. وأما الحكم التكليفي التحريمي فلا، لأن لبس ما لا يؤكل ليس من المحرمات الإلهية. ويلحق بهذا لبس الميتة. إذا بنينا على جواز الانتفاع بالميتة كما هو الصحيح، ذكرنا في بحث النجاسات وفي بحث المكاسب قلنا إن الممنوع إنما هو بيع الميتة وأخذ ثمن بإزاء الميتة، وأما الانتفاع بالميتة في نفسه فيما لا يشترط فيه الطهارة مثلا، هذا لا بأس به في نفسه، فيجوز أن يلبس الميتة ولكن ينزعها حال الصلاة، يعني حالها حال غير معقول اللهم لا حرمة في ذلك. تلحق الميتة بما لا يؤكل بناء على ما ذكرناه من جواز الانتفاع بالميتة. فإذا دار الأمر بين الصلاة عاريًا والصلاة في الميتة أين يجري هذا الكلام، يدور الأمر بين رفع اليد عن شرط الصلاة وهو التستر فيصلي عاريًا، أو يأتي بما هو مانع من الصلاة في نفسه وهو لبس الميتة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما كان جامعا للأمرين، يعني كان محرما في نفسه وكان مانعا مستقلا لا بتبع التحريم. حرام الفعل في نفسه حرام وممنوع في الصلاة، فله حيثيتان، حيثية التكليف وحيثية الوازع، وهذا كلبس الحرير ولبس الذهب فإنهما محرمان على الرجال كما تقدم في نفسهما ومانعان من الصلاة أيضا بدليل بل بدليل آخر غير دليل التحريم المانعية غير تابعة للتحريم كما تقدم الكلام في هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول إذا فرضنا أن الأمر دار بين ارتكاب محرم في نفسه وبين الصلاة عاريان فعنده ثوب مغصوب والثوب منحصر به لا يتمكن من الصلاة في الساتر إلا في ثوب مغصوب فدار الأمر بين ارتكاب محرم وترك شرط واجب وهو التستر. هنا لا محالة المورد مورد للمزاحمة دون المعارضة لا تعارض بين الدليلين دليل حرمة الغسل والدليل وجوب التستر في الصلاة ليس بينهما أي منافات لا يلزم من وجود أحدهما في مرحلة الجعل عدم الآخر لعدم التزاد بينهما ولا التناقض. ذكرنا أن الميزان في التعارض أن يكون ثبوت أحدهما ملازما لعدم الآخر. كلا الحكمين مجعول في الشريعة المقدسة، الغصب حرام في الشريعة المقدسة، لكن مع القدرة الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة مشروطة بالتستر إذا كان المكلف قادرا على ذلك. لا تنافي بين جعل هذا الحكم والحكم الأول، وإنما عدم الفعلية لأجز المكلف، المكلف لا يتمكن من امتثال الحكمين معا إذا أتى بأحدهما كان عاجزا عن امتثال الآخر لا مال، فالتكليف يرتفع من جهة العجز لا من جهة عدم الجهل، فهذا من موارد التزاحم الواضح. وفي هذا المورد إذا كان التزاحم لابد من ترجيح أحدهما على الآخر، نرى أن أيهما مقدم على الآخر. بلا إشكال يتقدم حرمة الغسل على وجوب التستر، وذلك لأن الحرمة حرمة مطلقة، يعني القدرة المعتبرة في جانب التحريم قدرة عقلية، والقدرة المعتبرة في جانب الصلاة قدرة شرعية. الشارع جعل بدلا عن الصلاة مع الساتر بدله الصلاة بغير الساتر عاريان، هذا شرط حال القدرة شرط مع التمكن، ففي ظرف عدم التمكن يسقط ذلك. إذا لم يجد ثوبا صلى عاريان، فوجدان الثوب شرط لوجوب التستر شرعا. القدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، يعني أخذ في الموضوع عنوان الوجدان، ومن المعلوم أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. التحريم مانع عن الوجدان ومانع عن القدرة الشرعية، فإطلاق دليل التحريم التصرف في مال الغير من دون رضاه وإذنه حرام، فالمكلف عاجز عن لبس هذا الثوب شرعا فهو فاقد للثوب لا يتمكن، وإن كان بحسب التكوين قادرا على اللبس إلا أنه بحسب التشريع غير قادر. الشارع جعله محروما عن لبس هذا الشيء، هو محروم لا يتمكن من لبسه، فهو عاجز عن ذلك وغير واجد للثوب. إذن يصلي عاريان لتحقق موضوع الصلاة عاريان وهو عدم وجدان الثوب، وهذا بعينه
كدوران الأمر بين التيمم والوضوء مع الماء المغصوب بعينه من هذا الخبير، يدور الأمر بين أن يتيمم ويصلي مع التيمم أو يتوضأ بماء مغصوبين. أيننا الكلام والكلام؟ فإن التقييد في قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، استفدنا من ذلك أن موضوع وجوب الوضوء هو واجد الماء، فإذا كان الماء يحرم التصرف فيه بإطلاق الدليل فهو غير واجد للماء فاقد بحكم الشارع، فينتقل الأمر إلى التيمم لا محالة. ولا يمكن أن يقال إنه يتخير بين الأمرين، مثلا له أن يتوضأ بماء مغصوب وله أن يتيمم، أو لأهمية الطهارة المائية مثلا يتقدم. لابد من تقديم دليل التحريم فيرتفع موضوع الآخر، لكن شرعا لا عقلا، بل عقلا قادر على أن يصلي في الثوب المغصوب. ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه في المقام من أن المزاحمة ليست بين المانعية وترك الشرط فقط، بل المزاحمة بين المانعية والركوع والسجود، فإنه إذا صلى عاريا لابد له من الإيماء للركوع والسجود، وإذا صلى في الثوب لابد أن يصلي راكعا وساجدا. فليست المزاحمة بين ترك الشرط يعني التستر والإتيان بما هو محرم أو بما هو مانع، بل المزاحمة بين ذلك وبين ترك الركوع والسجود، والركوع والسجود أهم. اعتمارهما الصلاة كما قلنا ثلاثة أثلاث: سلسن الركوع وسلسن السجود وسلسن الطهور. فإذا لا موجب لتقديم الصلاة عاريا على الصلاة مع هذه الأمور، فإن الصلاة عاريا يلازمها ترك الركوع والسجود، والركوع والسجود لهما من الأهمية ما لا يخفى. هذا الكلام لا أساس له أصلا، فإن الأهمية إنما تكون مرجهة فيما إذا كان الواجبان أو المحرمان أو محرم وواجب في مورد التزاحم، فيما إذا كانت القدرة شرطا فيما أقلا. في مثل ذلك لا بد من تقديم الأهم على غير الأهم، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريق مثلا وواجب آخر، إنقاذ الغريق أهم، الواجب الآخر بلغ ما بلغ، الواجب الآخر ليس بهذه الأهمية، فيتقدم وجوب الإنقاذ لأهميته مثلا. أو دار الأمر بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا والصلاة، فيما إذا كانت الصلاة موسعة، أو إن أكس فيما إذا كان وقت الصلاة مزيقا. دار الأمر بين الصلاة وبين إزالة النجاسة لأهمية الصلاة تتقدم. الأهمية إنما تكون مرجهة فيما إذا كان الواجبان مشروطين بالقدرة أقلا، وأما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا والآخر مشروطا بالقدرة عقلا، لا محالة يتقدم الآخر ويرفع موضوع ذلك تشريعا لا تكوينا المثل، يرفع موضوع هذا تشريعا يعني يجعله عاجزا عن الامتثال. فالركوع والسجود وإن كان أهم كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أنه ما فيما إذا كان قادرا على ذلك وفي المقام وغير قادر عليه، عليهما لأجل التحريم المولوي والتصرف في مال الغير حرام، فوظيفته أن يصلي عاريًا، ومن صلى عاريًا لا يكلف بالركوع والسجود، فأهميتهما في فرض التمكن من ودليل التحريم معجز له في مرحلة الامتثال، فإن الممنوع شرعا كما قلنا كالممتنع عقلا. ففي هذه الصورة لا ينبغي الشك كما في الوضوء والتيمم، لا ينبغي الشك في أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب محرم وهو لبس المغصوب والصلاة عاريا تتقدم الصلاة عاريا على التستر فيسقط التستر، فلا بد له من أن يصلي عاريا. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا فرضنا أنه لا تحريم في المقام بل الثابت والمانعية فقط كما في غير المأكول والميتة، على الأزهر أن التصرف في الميتة جائز والانتفاع بالميتة جائز، والممنوع إنما هو بيعه، وأما استعماله فلا، استعمال الميتة فلا بأس بذلك. هنا المورد خارج عن باب التزاحم أصلا، ليس هذا داخلا في باب التزاحم، حتى يرى أن أيهما أهم، الركوع والسجود أهم أو أن الإتيان بمانع في الصلاة يعني ترك المانع هو أهم. الأمر يدور بين أن يصلي عاريا فيترك شرط الصلاة وهو التستر، ويترك السجود والركوع على ما هو الصحيح، على ما يأتي من أن المصلي عاريا لا يركع ولا يسجد بل يومي إليهما. الأمر دائر بين ذلك وبين أن يأتي بالركوع والسجود والتستر، ولكن يأتي بمانع في الصلاة، يصلي في الميتة أو يصلي فيما لا يؤكل لحمه، ليس هذا داخلا في باب التزاحم أصلا. وإن ذكر ذلك غير واحد منهم، شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر فروعا في هذا المقام وأدرج كل ذلك في باب التزاحم، وقلنا إنه ليس شيء من هذه الموارد داخلا في باب التزاحم أصلا. والوجه في ذلك، قلنا إن التزاحم إنما يكون بين تكليفين مجعولين شرعا، والمكلف لا يتمكن من امتثالهما، لا بد له من امتثال أحدهما وترك الآخر. وفي المقامين ليس تكليفان بل تكليف واحد تعلق بالصلاة المؤلفة من أجزاء والمقيدة بقيود وجودية وقيود عدمية، هذا تكليف واحد، حيث إن المكلف لا يتمكن من امتثال هذا الواجب على الفرض، لا يتمكن من أن يركع ويسجد ويتستر ويترك المانع، لا يتمكن من ذلك، لأنه إذا لبس هذا الثوب فقد أتى بالمانع، وإن لم يلبس فقد ترك الستر وترك الركوع والسجود. فالمركب من هذه الأمور، الأمور الوجودية والعدمية، لا يتمكن المكلف من امتثال هذا الأمر الوحداني فهو سقط جزما. الأمر الصلاة قد سقط لعدم القدرة على الامتثال، وعلمنا من الخارج من إجماع وغير إجماع، علمنا أن التكليف بالصلاة لا يسقط بحال،
وأن الأجزاء والشرائط كلها مشبوطة بالقدرة، فهذا التكليف تكليف جديد غير التكليف الأول الساقط، ونشك في أن هذا التكليف الذي من الشارع هل المعتبر في هذا التكليف التستر والركوع والسجود فلا مانعية للميتة، أو أن هذا التكليف تعلق بالصلاة آريان فلا وجوب للركوع والسجود، والتستر ساقط يعني الشرطية ساقطة ولا يجب الركوع والسجود، وإنما يجب الإيماء لهما، المجعول الشرعي أمره دائر بين هذا وذاك، لا ندري أيهما مجعول، هذا مجعول جديد لا مجعول سابق. وبعبارة أخرى التزاحم في الأجزاء وفي الشرائط والموانع أمر غير معقول، فإن التكليف الأول قد سقط جزما، وإنما الكلام في التكليف الثاني أنه تعلق بأي شيء، فلا ندري أن المأمور به هذا أو ذاك، مقتضى العلم الإجمالي الإتيان بهما، فهل هنا وجه لتقدم أحدهما على الآخر حتى لا يحتاج إلى التكرار؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دار الأمر بين الصلاة عاريان وبين الصلاة في أحد هذه الأمور، وذكرنا أن الأمر إذا دار بين النجس بين الصلاة في النجس والصلاة عاريان فقد تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن الصلاة في النجس يتقدم على الصلاة عاريان، وأما إذا كان الممنوع غير النجاسة من أحد المذكورات، ذكرنا أنه تارة يكون يدور الأمر بين ارتكاب محرم والصلاة عاريان كما في الصلاة في المغصوب، إذا بنينا على أن لبس الغصب لا يكون مانعا عن الصلاة لأن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط، أو على تقدير القول بالسراية فهي مانعية بتبع الحرمة لا مانعية مستقلة، فإذا سقطت الحرمة سقطت المانعية أيضاً، وهذا قد تقدم الكلام فيه. ذكرنا أن دليل الحرمة يكون معجزاً عن التستر فلا بد من الصلاة عاريان، فحينئذ لا تصل النوبة إلى رعاية التستر أو إلى رعاية الركوع والسجود، ولا وجه لاحتمال ذلك بعدما كان لبس هذا اللباس بحسب إطلاق الدليل محرمان، فهو عاجز وفاقد لللباس، والفاقد لللباس وظيفته الصلاة عاريان بلا ركوع وسجود، بل يومي إلى الركوع والسجود ووظيفته ذلك، وتارة يفرز الكلام بين الصلاة عاريان والصلاة فيما هو ممنوع شرعا من دون أن يكون هنا حكم تكليفي، فقط منحصر بالحكم الوزعي كما في الصلاة في غير المأكول أو الصلاة في الميتة بناء على جواز الانتفاع بالميتة كما هو الصحيح، واختاره الماتن قدس الله نفسه في بحث النجاسات، والممنوع إنما هو بيع الميتة، وأما استعمالها
فيما لا يشترط فيه الطهارة من لبس وغير لبس فلا مانع من ذلك. يدور الأمر بين هذين. قلنا في هذه الموارد لا معنى لملاحظة مرجحات باب التزاهم من الأهمية وغير الأهمية. لا يرجع هذه الموارد إلى التزاهم أبدا، وذلك فإن الأمر الواحد لا يمكن التزاهم بين أجزائه وشرائطه أو موانعه. كان الأمر المفروز أمرا واحدا متعلقا بالمؤلف من أجزاء ومقيدا بقيود وجودية وقيود عدمية، وقد فرضنا أن ذلك الأمر سقط بالتعذر. لا يتمكن المكلف من إيجاد الصلاة في ثوب لا يكون من هذه المذكورات من قطن أو صوف أو غير ذلك مما تصح الصلاة فيه. فمن جهة العجز الأمر الأولي يسقط لا محالة، لكننا علمنا من الخارج بأن الصلاة لا تسقط بحال. ومقتضى هذا الدليل الثابت بالإجماع وغير الإجماع أن يؤتى بشيء في هذا الحال، يعني هنا مجعول ثانوي بعد سقوط المجعول الأولي، والأمر دائر بين أن يكون المجعول والصلاة عاريان وأن يكون المجعول والصلاة في ثوب ممنوع في نفسه مما لا يؤكل أو من الميتة، لكن غير حرام فقط ما الأسنابت والمانعية. لا ندري أن الشارع أوجب أي منهما. ففي مثل ذلك إذا كان لأحد الدليلين إطلاق دون الدليل الآخر، يعني يدخل هذا في باب التعارض، فإذا كان لأحد الدليلين إطلاق دون الدليل الآخر يؤخذ بما له الإطلاق. ومن هنا قلنا أنه إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة وشيء آخر من شرائط الصلاة يتعين سقوط الطمأنينة دون الشرط الآخر. فلو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يصلي قائما ماشيا ولا يكون هنا طمأنينة، أو يصلي جالسا مطمئنا، فالأمر دائر بين ترك القيام وترك الطمأنينة، قلنا في مثل ذلك يتقدم القيام لا محالة، فإن دليله لفظي وله إطلاق بالنسبة إلى هذه الحالة. إذن من يتمكن من القيام إذا قوي فليقم. القيام وجوب القيام ثابت بدليل لفظي، وهذا المفروض أنه قوي ليس بمريض ولا عاجز. فإذا قوي فليقم، مقتضى هذا الإطلاق أن يصلي قائما، وأما الطمأنينة فدليلها الإجماع ولا إطلاق للإجماع. بالنسبة إلى هذه الصورة دليل لبي، المقتضي في طرف الطمأنينة قاصر وفي طرف القيام غير قاصر، فيتقدم هذا. وإذا فرز أن لكل منهما إطلاقا، هذا له إطلاق وذاك له إطلاق، ففي مثل ذلك يسقط الإطلاقان ويرجع إلى الأصل العملي. يرجع إلى الأصل، لابد من ملاحظة ما يقتضيه الأصل في المقام. الدليل اللفظي وهو الإطلاق يسقط من كل طرف لعدم الترجيح. فإذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بوجوب أحدهما بالخصوص فلا بد من تكرار الصلاة، لأن ذلك المعين مردد بين هذا وذاك فلا بد له من صلاتين. وإذا لم يكن لنا علم بوجوب أحدهما بالخصوص كما هو الغالب ليس لنا علم خارجي، فحينئذ تجري البراءة عن خصوصية كل منهما والنتيجة هو التخيير. لا بد من الاتيان بأحدهما، أي منهما اختار المكلف فلا بأس به لأصالة البراءة عن الخصوصية. هذا وما ذكرناه بالنسبة إلى كبرى مسألة التعارض بالنسبة إلى أجزاء واجب واحد أو شرائطه أو موانعه أو جزئه وشرطه. المقصود أنه لا يتمكن من الإتيان بالواجب بجميع الخصوصيات المعتبرة في مقامنا من قبيل ما لأحد الدليلين إطلاق وليس للآخر إطلاقون، فلا بد أن يؤخذ بما فيه إطلاقون. وذلك فإن الدليل المانعية مطلقة، يعني تارة نلاحظ دليل المانعية مع دليل التستر، وتارة نلاحظ دليل المانعية مع دليل الركوع والسجود على ما ذكره صاحب مفتاح الجرامة. يعني إذا صلى عاريان فلا بد له من الإيماء، فشرط الصلاة وهو التستر فاقد، المكلف فاقد له، والركوع والسجود أيضا لا بد من تركهما والإتيان بالإيماء بدلا عنهما. وأما إذا صلى فيما لا يؤكل، أو إذا صلى في الميتة على تقدير جواز استعمالها، إن إذن يتحفز على الركوع والسجود ويتحفز على التستر، ولكن لا بل ارتكب مانعا، أتى بمانع في الصلاة وهو لبس الميتة مثلا أو لبس ما لا يكاد. فتارة يلاحظ دليل المانعية مع دليل التستر، وأخرى يلاحظ دليل المانعية مع دليل الركوع والسجود. أما بالنسبة إلى دليل التستر فواضح أن دليل التستر لا إطلاق له بالنسبة إلى ما لا يؤكل أو بالنسبة إلى الميتة بعدما فرضنا وجود الدليل اللفظي على المانع لا تصل في شيء من الميتة حتى في 90، وغير ذلك من الروايات المانعة عن الصلاة في الميتة. يعني إن هذه الروايات كما تدل على المانعية كذلك تدل على تقييد أدلة الشرطية بغير ذلك، إذ لا يعقل أن يكون المانع مستاقا للشرط. فالدليل لا تسل في شيء من الميتة يدل على المانعية، ويدل على أن التستر الواجب في الصلاة إنما هو بغير الميتة، فإنه ممنوع والمنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به. المانع لا يكون شرطا أبدا، فبالدليل اللفظي يقيد دليل التستر بغير هذه الأمور، بغير الميتة وبغير ما لا يؤكل، فليس له إطلاق يشمل المقام. إذن دليل المانعية بلا معارض يتمسك بدليل المانعية، ومقتضى دليل المانعية أن لبس الميتة في أو غير المأكول في هذه الحالة أيضا ممنوع إذا يكون هو فاقدا للباس، فلا بد من الصلاة عاريا، ودليل وجوب التستر ساقط لعدم التمكن من الامتثال، المفروض أن الساتر غير الميتر أو غير ما لا يؤكل لا يجد مثل هذا الساتر، ودليل التستر مقيد بذلك أن لا يكون من الميتر وأن لا يكون من غير المأكول، وهذا واضحون. إذن الدليلان ليس بينهما معارضة لتصل النوبة إلى الترجيح أو يسقطان بالتعارض، بل أحد الدليلين له إطلاق يؤخذ به، والدليل الآخر ليس له إطلاق لأنه قيد بغير ذلك، إذن المتعذر هو التستر، التستر المكلف معذور من قبله وهو متعذر لأنه مقيد بما لا يجده المكلف، لا بد من أن يكون اللباس من غير ما لا يؤكل أو من غير الميتة، يعني لا بعنوان وجودي بوصف الغير، يعني لا يكون من كما قلنا في ما لا يؤكل، لا يكون من الميتة ولا يكون من ما لا يؤكل، وهذا متعذر يسقط بالتعذر، فمن هذه الجهة لا يكون معارضة. وأما مع دليل الركوع والسجود أيضا الأمر كذلك، لأن دليل الركوع والسجود مقيد بما إذا صلى المكلفون في اللباس، المكلف الذي له لباس هذا الذي مأمور بالركوع والسجود، وأما من صلى عاريا فوظيفته الإيماء بدل الركوع. دليل الركوع والسجود مقيد بهذا الأمر، يعني بمن كانت وظيفته الصلاة بل مع اللباس، وقد فرضنا وظيفة آزا الصلاة عاريا، لأن دليل السات تقيد بغير ذلك فهو غير مأمور بلبس الميتة أو بلبس ما لا يؤكل، وفاقد لللباس، ووظيفته الصلاة عاريا، من يصلي عاريا غير مأمور بالركوع والسجود. وإن شئنا عبرنا بأن دليل المانعية حاكم على دليل وجوب الركوع والسجود، يعني يرفع موضوعه، فإن دليل وجوب الركوع والسجود من كانت وظيفته الصلاة في اللباس، وهذا يرفع هذا الموضوع، دليل المانعية يرفع هذا الموضوع، ليست وظيفة هذا المكلف الصلاة في اللباس، بل وظيفته الصلاة عاريا، ومن كانت وظيفته الصلاة عاريا غير مكلف بالركوع والسجود، وإنما هو مكلف بالإيماء. فمن هذا يظهر أن ما ذكر في هذا المقام في كلام صاحب مفتاح الكرامة وغيره، يعني جميع من تعرض فيما رأينا كلها مبنية على معاملة التزاهم في المقام، يعني أدرجوا هذه الصورة في كبرى التزاهم، فتكلموا في الأهمية أن أي الأمرين أهم ليتقدم، بل حال أن الأمر ليس كذلك، المقام داخل في كبرى التعارض لا في كبرى التزاهم، ولا معنى للرعاية الأهمية في باب التعارض، بل لا بد من تعيين أن المجعول أي من الأمرين، ولا يكون شيء معينا لذلك إلا الرجوع إلى الدليل إلى الأدلة. فإذا رجعنا إلى الأدلة في المقام النتيجة تكون كذلك، أنه لا بد من الصلاة عاريان. هذا في القسم الثاني. وأما القسم الثالث فيظهر حاله منهما، يعني من القسمين الأولين، لأنه واجد لكلتا الخصوصيتين، واجد للحرمة النفسية على الفرض، وواجد للمانعية. يعني الأمران إذا قلنا بالتقدم وبتعين الصلاة عاريان فيما إذا كان الأمر دائرا بين الصلاة عاريان وارتكاب محرم فقط كما في المغصوب، وقلنا بتقدم الصلاة عاريان فيما إذا دار الأمر بينها وبين الصلاة في ممنوع شرعا كغير المأكول، فإذا اجتمع الأمران فأولى بالتقدم، يعني بعين الملاكين. فلو دار أمره بين أن يصلي عاريان وأن يصلي في الذهب أو الحرير، لبس الحرير أو الذهب في نفسه محرم ومانع من الصلاة أيضا. وأما إذا أتى به فقد ارتكب محرما وأتى بالمانع، وأما إذا صلى عاريا فلا، الحرمة النفسية بنفسها مانعة عن اللبس، يعني موجب العجز المكلف عن اللبس فهو فاقد لللباس. والدليل المانعي أيضا له إطلاق، بمقتضى الإطلاق تثبت المانعية، والدليل الشرطية ليس له إطلاق فإنه مقيد بغير ذلك، ودليل الركوع والسجود محكوم. يتقدم هذا الدليل ويرفع موضوعه. هذا تمام كلامنا فيما إذا دار الأمر بين الصلاة عاريان والصلاة في أحد هذه الأمور الممنوعة. وأما إذا دار الأمر في خصوص النجس قلنا بمقتضى النصوص، وإلا كانت القاعدة في باب النجاسة أيضا كذلك، لكن بمقتضى النصوص. وتقدم الكلام، قلنا بتقديم الصلاة في النجس على الصلاة عارية. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين الصلاة عارية وبين الصلاة في أحد هذه الأمور. أما إذا كان مضطرا إلى الصلاة في أحد هذه الأمور لا مناص له لبرد أو غير برد، لا بد من أن يلبس لباسا، ولا يتمكن من الصلاة عاريا، بل هو مضطر إلى لبس شيء من اللباس، وليس عنده إلا أحد هذه الأمور. ذكر قدس الله نفسه أنه أولا يتقدم النجس على سائر الممنوعات، يصلي في الثوب المتنجس. هذا صحيح على ما تقدم، لأنه كان جائزا حتى مع عدم الاضطرار ومع التمكن من الصلاة عاريا، فكيف بما إذا لم يتمكن من الصلاة عاريا يجوز؟ بل بلا أشكال بالأولوية. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا في المرتبة الثانية، لو فرضنا أن اللباس النجس غير موجودين ودار الأمر بين أحد هذه الأمور ولا يتمكن من الصلاة عاريان، ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة في غير المأكول يتقدم على الباقي، فوظيفته أن يصلي في غير المأكول وبعد ذلك في الذهب والحرير. وبعد ذلك في الميتة وبعد ذلك المغصوب. يتأخر المغصوب عن جميع هذه الأمور، وأولها بعد النجس، أولها غير المأكول، بعد ذلك الذهب والحرير، بعد ذلك الميتة، وبعد ذلك المغصوب. هنا أيضا يتصور صور في المقام، تارة يكون الدبران بين ما ليس بحرام شرعا، الدبران بينهما كل منهما ليس بحرام شرعا، فقط مانع من الصلاة، كما إذا دار الأمر بين الصلاة في غير المأكول والصلاة في الميتة بناء على جواز استعمال الميتة على مختاره وخرناه. أي منهما يتقدم من دون أن يرتكب المكلف فعلا محرما، وتارة يدور الأمر بين محرمين لا بد له من ارتكاب محرم، يعني محرم في نفسه البته بالاضطرار يسقط التحريم، لا بد له من ارتكاب أحد محرمين في نفسهما، أيهما يتقدم مع قطع النظر عن المانعية كما في دوران الأمر بين الذهب والحرير أو بين أحدهما والمغصوب. لبس الحرير حرام، التصرف في مال الغير أيضا حرام، فلا بد له من ارتكاب أحدهما. أي منهما يتقدم؟ لبس الحرير يتقدم على الذهب أو بالعكس أو ما سوى. وإذا دار الأمر بين أحدهما والمغصوب، أيهما يتقدم؟ لا بد له من لبس الحرير أو الذهب وترك الآخر، أو لا بد له من لبس المغصوب. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا دار الأمر بين الممنوع والحرام، كما إذا دار الأمر بين المغصوب ولبس ما لا يكال. لبس ما لا يكال ليس بحرام في نفسه أو الميتة بناء على جواز التصرف، ولبس المغصوب ليس بمانع عن الصلاة على ما تقدم، وعلى تقدير المانعية فهي مانعية تبعية بتبع الحرمة، فيدور الأمر بين أن يرتكب محرما أو يأتي بمانع في الصلاة. يأتي
ما لا يكال، أيهما يتقدم؟ يقع الكلام في هذه الأقسام إن شاء الله.